بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر، أما وقد تقرر أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، والمقيم يمسح يوما بليلة، فما هو حد السفر؟ نعم.
قال: ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر. اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقال الطائفة: إذا كان سفره
الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر،
فقال الطائفة: إذا كان سفره ذلك 3 أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من 3 أيام فهذا والمقيم سواء. هذا قول أصحاب الرأي. وفيه قول ثاني، وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حدة. والحجة لقائل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر، ولم يقل: يمسح مسافر دون مسافر. واختلفوا في الرجل المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة فينقضي وقت مسحه. ففي هذه المسألة أقاويل لأهل العلم: أحدها أن ليس له أن يصلي حتى يخلع خفيه ويستأنف الوضوء، وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي يخلع خفيه ويغسل قدميه.
وفي قول الثوري وأصحاب الرأي يخلع خفيه ويغسل قدميه.
فأما في مذهب ربيعة ومالك فله أن يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما.
لأن مذهب مالك تقدم معنا، مذهب مالك ما عنده توقيت أصلا. نعم.
وذلك أن تصيبه جنابة أو يخلع الخف،
كما جاء في حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من بول وغائط ونوم. ثم قال قبلها: إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني يمسح من بول وغائط ونوم، أي من حدث أصغر، أي من حدث. أما حدث الأكبر فعند الجميع يوجب هذا نزع الخفين وتعميم البدن كله بالماء. نعم.
فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوء ولا غسل ولا غسل الرجلين، فلهم فيها قولان: أحدهما أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث، فيجب عليه خلع الخف، وهذا أقيس القولين. والثاني أن يخلع خفيه ويغسل قدميه إذا أراد أن يصلي، مال إلى هذا القول بعض أصحابنا. ومن حجة من قال له أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث، لأن من صحت طهارته ثم اختلف في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحجة.
يعني الحقيقة انتقل إلى مسألة أخرى، يعني دون عنوانة كما يقال. المسألة الأولى وهي مسألة حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، طائفة حدته بثلاثة أيام ولياليهن، إذا كان سفره ذلك 3 أيام ولياليهن فإنه يمسح مسح المسافر، فإن كان سفر أقل من 3 أيام فهذا والمقيم سواء. وهذا قول أصحاب الرأي. والقول الثاني أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حجة. والحجة لقائل هذا القول قول النبي: يمسح المسافر، ولم يقل: يمسح مسافر دون مسافر. وهذا القول الصحيح، أنه متى ما تحقق فيك وصف السفر فإنك تمسح، سواء قمت يوما يومين 3 أيام أو كذا، فإنك لك الرخصة في هذا. إن كان سفرك 3 أيام بلياليها فعندك الرخصة في أن تمسح 3 أيام بلياليها، تمسح 3 أيام بلياليها، ولم يفرق الشارع بين سفر وسفر. فيقال جوابا على رأس المسألة: ذكر حد السفر الذي يمسح فيه او يمسح فيه مسح السفر او يمسح فيه يعني المسح مسح السفر هو حد السفر الذي يقصر فيه الصلاة. فاذا كان السفر ما يقصر فيه الصلاة وهو اصلا لا يطلق عليه الا السفر، اذا اطلق عليه سفر جاز له القصر وجاز له المسح ثلاثة ايام بلياليه، ولا اصل المسح للمسافر والمقيم، لكن يعني يتمتع بالمدة متى ما كان سفره الى هذه المدة. نعم. ثم مسألة اخرى مهمة، وهي اختلفوا في الرجل المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة فينقضي وقت مسحه من الظهر الى الظهر، انقضى وقت المسح خلاص، فهل يمسح ام لا بد ان يخلع خفيه؟ قال فبهذه المسألة اقاويل لاهل العلم، احدها ان ليس له ان يصلي حتى يخلع خفيه ويستأنف الوضوء، ليس له ان يصلي اذا انتهت المدة حتى يخلع الخفين ويستأنف الوضوء، ولا يجوز له ان يمسح بعد ذلك، ولا يصلي اذا انقضت المدة حتى يتوضأ ولو لم يكن هناك ناقض، متى ما انتهت المدة انتقضت طهارته، فليس له ان يصلي حتى يخلع الخفين ويستأنف الوضوء. ليه؟ لان النبي حد مد، مقتضى حد المدة هذا انه اذا فرغ من المدة عندهم عند اصحاب هذا القول لم يجز له ان يصلي، مش لم يجز له ان يمسح، لم يجز له ان يصلي حتى يخلع الخفين ويتوضأ. وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه اذا خلعهما توضأ. وفي قول الثوري واصحاب الرأي يخلع خفيه ويغسل قدميه، يخلع خفين كما سبق ويغسل قدميه فقط، يعني ماذا بهذا؟ ليس انه يتوضأ الوضوء الكامل، يعني هذا والذي قبله يجب ان يخلع الخفين، لكن الاول انه يستأنف الوضوء من جديد. قول سفيان واصحاب الرأي انه يغسل قدميه فقط على ما هو عليه في الطهارة، لكن يغسل القدمين، طبعا هذا اذا لم يكن هناك ناقض، اذا ناقض خلاص بيتوضأ عند الجميع بالاتفاق. فاما في مذهب ربيعة ومالك فلو يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما، طبعا لان مالك اصلا لا يرى مدة اصلا في الاصل، ومذهب ان تصيبه جنابة وذلك ان تصيبه جنابة او يخلع الخف. فاما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوء ولا غسل رجلين طالما انه لم يكن هناك ناقض من النواقض الخارجية فقط هيخلع الخفين، يقول فخلع الخفين ليس بناقض. اذا على مذهب من يرى خلع الخفين ناقض، منهم من يقول يتوضأ وضوءا كاملا، ومنهم من قال يكتفى بغسل الرجلين. طيب، وعلى مذهب من يرى ان خلع الخفين ليس بناقض ما لم يكن هناك ناقض بقى اخر، لكن خلع الخفين في نفسه ليس بناقض، قال فلهم فيه قولان، احدهما ان يصلي وان مضى وقت المسح ما لم يحدث، اي ما لم يكن هناك ناقض خارجي، فيجب عليه خلع الخف، وهذا اقيس القولين. والثاني ان يخلع خفيه ويغسل قدميه اذا اراد ان يصلي، مال الى هذا القول بعض اصحابنا. ومن حجة من قال له ان يصلي وان مضى وقت المسح ما لم يحدث، لان من صحت طهارته ثم اختلف في زوالها لم يجب اعادته الا بحج. يعني احنا عندنا ان طهارة الماسح على الخفين قبل انقضاء المدة وكذا، هذه الطهارة موجودة. طيب اذا انقضت مدة المسح هل الطهارة تنتقد او لا تنتقد؟ هذا فيه خلاف، فلا نترك الاصل المتفق عليه ولا تزول الطهارة بمختلف فيه، لان الاصل بقاء هذه الطهارة على ما عليه. وهذا الصحيح وهو ما لا إليه شيخ الإسلام أنه يفرق بين نقض الطهارة ونقض المسح. فإن انتهت المدة وهو على الطهارة أي مدة المسح فليس له أن يمسح بعد ذلك، لكن لا لم تنتقى طهارته فيصلي بذلك ما شاء الله له أن يصلي. فلو انتهت مدة المسح مثلا من الظهر إلى الظهر، لو جاء عند الظهر وهو لم تنتقى طهارته ما عنده نقض طهارة، حينئذ يصلي لأنه طاهر، يصلي إلى أن تنتقض الطهارة. لكن لو أراد أن يصلي بمسح فنقول له انتهت مدة المسح. ففرق بين انتهاء مدة المسح وبين نقض الطهارة، فليس انقضاء المدة ناقضا للطهارة، لكنه ناقض للمسح. فانقضاء المدة ناقض للمسح ليس ناقضا للطهارة، ولهذا يصلي ما شاء الله ولم يصل. تبعتم يا اخوان هذه مسألة، فرق بين نقض المسح ونقض الطهارة، نقض المسح ونقض الطهارة. أما إذا انتهت المدة فإن المسح ينتقض، فإذا أراد أن يمسح نقول له لا تمسح. طيب، ولكن الطهارة لابد أن يكون لها ناقض، وليس من النواقض انقضاء مدة المسح، ولم يأتي هذا في نص شرعي، في نص شرعي. لكن لما قال النبي يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح مسافة ثلاثة أيام يمسح، فإذا انتهت اليوم والليلة ما الذي انقضى؟ مدة المسح. أما الطهارة فهي على إيه؟ فهي على أصلها. وأيضا إذا كان داخل مدة المسح أو كذا أو 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 خارج المدة، فإن هل خلع الخفين ناقض للمسح أيضا أم لا؟ فهذا فيه القولان، والراجح أنه أيضا إذا خلع خفيه فإن ذلك ليس ناقضا، بيد أن الأحوط والأفضل أنه يغسل ويتوضأ من جديد، لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المسح على الخف الصغير. كان الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك له مسحه. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع. وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن أبا يوسف قال كقول الشافعي. وقد حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين. قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه. قال أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما لأنهما أسفل من الكعبين.
حقيقة يعني تبين لنا بهذا أن مذهب مالك أوسع المذاهب في باب مسح الخفين، فالمدة لا يراها، وإذا كان الخفان مقطوعين أسفل من الكعبين يمسح ولا إشكال. لكن صح ابن منذر رواية ابن القاسم، حكاية ابن القاسم، لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما لأنه أسفل من الكعبين، يعني هذا الأوفق للأدلة وهو الصحيح. فإذا مسح الخفين فلابد أن يكون الخفان قد غطيا محل الفرض. هل بقى لو كان في متخرق، لو كان في شقوق، لو كان في كذا يتنافى مع هذا؟ لا، هذا له حكم خاص. ليه؟ لأن الخفان يستران محل الفرض، لكن الشقوق هذه هل يعتبر بها أو لا يعتبر؟ فيها الخلاف. أما إذا كان الخفان مقطوعين من الأسفل، من أسفل الكعبين أو كذا، وبدأ الرجل، هذا أشبه النعلين ولا يمسى على النعلين. نعم. فالصحيح أنه لابد من استيعاب محل الفرض. ولا ما قيمة الرخصة هنا إذن؟ تمسى على الخفين، أنت قد قطعتهما، فما هو وجه الرخصة هنا؟ نعم.
قال: ذكر المسح على الخف المتخرق. اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقال الطائفة يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولها في ظاهر أخبار النبي عليه السلام. هذا قول سفيان وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكى ذلك عن ابن عيينة، وبه قال يزيد بن هارون وأبو ثور.
وحكي ذلك
عن ابن عيينة وبه قال يزيد بن هارون وأبو ثور. قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه عليه السلام. وقال الطائفة:
هذا القول الأول، إنه يمسح عليهما ما أمكن المشي فيهما. يعني نتت أنت تسمي مثلا إذا كان الخف من أسفل ليس له أرضية يمشي عليها وتقول هذا مخرق، هذا مش مخرق، هذا تنافى مع الخفين أصلا، ليس خفين هذا. لكن الخرق هي القطوع التي جرت العادة به، قطع بسيط، نقب بسيط. أما واحد ماله أرضية خالص مطلقا تقول تسمى هذا خفا، هذا ليس خفا هذا. نعم.
وقال الطائفة: إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه.
نعم.
هذا قول الشافعي وأحمد ومعمر صاحب عبد الرزاق. وفيه قول ثالث، وهو إن كان الخرق قد بدت إصبعه أو كلها أو طائفة من رجله توضأ ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله. هذا قول الأوزاعي.
فيجمع بين المسح والغسل، يغسل ما بدا من الرجل ويمسح الآخر.
وفيه قول رابع، وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقه كبيرا فأحب ألا يمسح عليهما. هذا قول مالك.
نعم.
وفيه قول خامس، وهو إن كان في خفيه خرق يخرج منه إصبع أو إصبعان أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه،
لأن أقل الجمع ثلاث عنده، فإذا كان ثلاث يبقى هنا صار الحكم للظهور ليس للمقصور. فإذا وصلنا إلى ثلاث يبقى خلاص صار كالرجل ظاهرة ولا عبرة بالخوف، اثنان يبقى العبرة بالخوف، فالعبرة الأغلب. نعم.
هذا قول أصحاب الرأي. وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع. فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع. وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة.
نعم، هذا اختيار الحقيقة والأعدل، أن كل ما يطلق عليه خف طالما أن اسم الخف لازال يتناوله ويشمله يمسى عليه. معلوم أن خفاف الصحابة كان فيها مثل هذا يعني، وخفاف أي أحد فيها مثل هذا، نوق بكذا شيء من هذا، فهذا لا بأس به، إلا إذا كان كبيرا خرج عن مسمى الخف، خرج عن مسمى الخف. نعم، فمثل هذا لا يمسح عليه. نعم. سمعت من شيخنا شيخ فوزان، كان هذا من زمان يمكن 1413، فكان يقول بأنه لا يمسح على الخف المخرق، وهو قول أحمد طبعا رحمه الله. يقول أنه عند الإطلاق إذا قال لك واحد اشتري لي خفين فجاءك بخف مخرق رددتهما وقلت لا أنا ما أردت هذا، فهو في العرف إذا قيل الخفان فالخفان السليمان الصحيحان. فلو قلت اشتري لي خفين، لو قلت واحد اشتري لي خفين فجاءك بالمخرق فرددتهما، لأن هذا ليس داخلا عند الإطلاق. لكن أيضا يرد على هذا الكلام بأنه فرق بين الخفين اللذين يشتريان واللذين يمسح عليهما، فإن عرف الناس فيما يشترى ألا يكون معيبا، فيرد ذلك العيب لا لأنه لا يشمله اسم الخفين، لكنما هذا عيب، يرد لأن هذا عيب، هذا عيب في كذا، إن اشتريت ثوبا مخرقا في خرق أو اشتريت نعلين أو اشتريت أي شيء في كذا فيردهما، فالعرف أن هذا لا يشترى، هذا معيب لا يشترى. أما إطلاق الخفين لا، ولهذا ويقول لك إيه؟ لا 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 أريد الخفين دول، خفان معيبان. لكن ما قال، ما يقول واحد ليس خفين، إنما يقول هذا خف معيب ولا يرفع الاسم عنه. فالقول الأول وهو أنه طالما أنه باق عليه اسم الخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الخفين ولم يقيد من ذلك شيئا. وكما قال أبو بكر المنذر، الحقيقة أبو بكر المنذر يعني الإنسان يشعر فيه نفس الوسط ونفس الجمع بين الأدلة والميل إلى التيسير، ولو خالف ذلك ما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي كأحمد يرى أنه لا يجوز المسح على المخرق، لكن هنا ماذا يقول؟ يقول لأن النبي، وبالقول الأول أقول لأن النبي لما مسح على الخفين وأذن المسح عليهما إذن عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع. وهذا وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحج، يعني أصحابنا يقولون بهذا الأصل في هذه المسائل العموم إلا إذا ورد ما يقيد هذا وما يخصصه. نعم إيه نعم هنخدنا خالف شفير تنايم يا أبو مسلم اصحى.
نعم. ذكر المسح على الجرموقين. قال واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما. روي هذا القول عن النخعي وقال مالك في من لبس زوجي خفاف إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين. وقال أحمد يمسح على الجرموقين فوق الخفين، وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر. وفيه قول ثاني وهو ألا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر، وقد كان يقول إذ هو بالعراق له أن يمسح عليهما. قال أبو بكر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإذا كان الجرموقان يسميان خفين مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين.
نعم يقول أذن النبي في مسح الخفاف فإن كان الجرموقان يسميان خفين مسح عليهما، يعني يسميان خفين ماذا في العرف أو ماذا، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين وأذن النبي في المسح على الخفين فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين. الصحيح خلاف ما ذهب إليه ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأنه يمسح عليهما وإن لم يسميا بالخفين، ولهذا يمسح على الجوارب والجرانيق وكذا، وهذا منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول بأنه يفرق بين الثخين وبين غيره، بين ما يكون في صفة الخفين وبين غيره، هذا أيضا قول لا دليل عليه، فإن الرخصة لما أتت بمسح الخفين وكذا ليس العلة يعني أن يكون ذلك في سماكة وصفة وكذا، وإلا احتجنا إلى نرجع إلى الخفين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماكة ورقة وكذا وكذا ونوعية، وهذا لا دليل عليه. المهم أنه ما يلبس على القدمين ويحيط بالقدمين من تسخين من عصائب من خفين من كذا من كذا. أما القول بأنه لم يرد إلى المسح على الخفين، طيب المسح على الخفين يعني الخفان ما هما؟ ما أحاط بالقدم؟ إذا أحاط بالقدم كل محيط بالقدم، والعلة في مسح الخفين مشقة النزع أو التيسير، إذا كان القدمان يغطيان فبماذا يغطيان؟ يغطيان بالخفين، يغطيان بالجوربين، يغطيان بأي شيء من هذا، وليس باللازم أن تكون نفس الصفة الموجودة في الخفين، ليس باللازم هذا. فما أحط بالقدم من التسخين والعصائب وكذا. وقد ورد المسح على التسخين والعصائب إن صح العجز في هذا، ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ، إن صح في هذا فهو عام في كل ما يحيط بالإيه بالقدم. شوف كده مسح على العصائب والتسخين. نعم.
قال: ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما.
طيب يكفي. وإذا كان أخف إيه؟ وإن كان يعني أخف من دين النصارى مش عارف. ايه استقامة العبارة؟ ايه العبارة اصلا؟ يمسح على الخفين ولو كان اخف من دين النصارى، يعني برضو ولو كان ارق من دين النصارى. يعني يمثل بهذا يعني. نعم نعم. والحاصل فيه ايه؟ فينا حكم الشيخ الألباني على ايه؟ فين يحيى؟ شوف انت معك البلوغ؟ ها؟ في البيت؟ لا معك البلوغ يا نعم. نعم هذا اعلى من الخفين. لو يحط بالقدمين وكذا هذا أعلى من الخفين. أسمك. نعم. كيف يعني؟ أيوة إحنا كل هذا ما في إشكال. الخوف أن 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 أنه يستوعب محل الفرض. نعم. نعم. أي نعم. من أظن أنه يميل إلى التسخين. تسخين العصائب. أي نعم. ابن حجر علق عليه بإيه؟ قال إيه؟ كده ابن حجر قال هذا ولم يذكر له إلا يعني. إيه نعم. نعم. من اللي ضعفه؟ أيوة يعني من اللي ضعفه؟ انقل عن من؟ أيوة قد يقول له طرق الشيخ صححهن، لكن هل متفق على هذا ولا مختلف فيه؟ من أجل هذا احنا نحتاج إلى الحكم الخاص على الحديث نفسه. ثم هو نفسه العلة الموجودة في الخفين، وقد ورد المسح على الجوربين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليه. ورد المسح على الخفين عن جماعة من الصحابة أظنهم 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل شرط في ذلك، ولم يجعل شرط في ذلك. نعم. لأن بعض الناس يمنع من ذلك، وأنه لا يمسح على الجوربين، لا بد أن يكون في سمكة الخفين وأن يمشى فيهما وكذا وكذا، لا بد أن يكون ذلك. وهذا ليس بلازم. نعم.